بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يؤثر في الأذان والإقامة، فبين رحمه الله أنه يبطل الأذان ويبطل الإقامة الفاصل الكثير، وكذلك يبطلهما الفاصل اليسير إذا كان بمحرم. فاشتمل هذا اللفظ أو اشتملت هذه العبارة على مبطلين: الأول الفاصل الكثير، وفصل الشيء عن الشيء تمييزه، ومعنى ذلك أنه يوقع ما بين جمل الأذان وعباراته فاصلا، لكن يشترط أن يكون كثيرا، وفي العبارة منطوق ومفهوم، فمعناه أنه إذا كان يسيرا لم يؤثر، ويكون كثيرا كقوله الله أكبر في أول الأذان يكبر، ثم قبل أن يلفظ بالشهادتين يجلس وقتا طويلا ساكتا حتى يطول الفصل، فهذا فاصل كثير. وهكذا بالنسبة للفاصل اليسير بالمحرم، فإنه يوجب بطلان الأذان وبطلان الإقامة، مثل أن يفصل بين ألفاظ الأذان بسب أو شتم أو قذف، كأن يكون في الأذان ثم آذاه شخص فسبه، فحينئذ يحكم ببطلان الأذان. وهكذا لو أقام الصلاة ثم بعد أن شرع فيها آذاه شخص فشتمه، فإنه حينئذ يحكم ببطلان إقامته. والفاصل اليسير بالمحرم بالسب أو الشتم أو القذف، وجه الإبطال به أنه خرج عن طاعة الله عز وجل، فخرج عن كونه مؤذنا وعن كونه مقيما، لأن الأذان متصل بعضه ببعض، فإذا أحدث بينه ما ينقضه انتقض، فإن الأذان ذكر لطاعة الله والدعوة إلى أعظم شعائر الإسلام بعد الصلاتين، فإذا تخلله ما يناقض ذلك لم يكن أذانا شرعيا، لأن السنن في الأذان أن يكون على الصفة المعتبرة شرعا، وهذا مخالف للشرع. أما الفاصل الكثير فوجه الإبطال به أنه إذا كبر ولم يشرع في الشهادتين وجلس وقتا طويلا كأنه أعرض عن الأذان، وهذا يوجب البطلان. وهكذا إذا أقام الصلاة ويحدث هذا، مثل شخص يظن أن الإمام خرج فيقول الله أكبر الله أكبر، ثم يلتفت فإذا به ليس الإمام الذي خرج، فينتظرون وينتظرون ويطول الفصل ثم يخرج الإمام، نقول ابتدئ الأذان واستأنف، لأن الفاصل مؤثر. وأما الفصل بالكلام غير المحرم فقد تقدم معنا حكمه، وأن بعض السلف رخص فيه، وأن جمهور العلماء بينا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله فيه، والكلام هنا فيما يوجب بطلان الأذان، فاقتصر المصنف على فاصل كثير فخرج الفاصل اليسير. والفاصل اليسير مثل أن يقول ألفاظ التكبير ثم يتأخر هنيهة ووقتا يسيرا ثم يرجع ويتم، فهذا فاصل يسير. وعند العلماء في الفرق بين اليسير والكثير ضوابط تختلف باختلاف المسائل، وهنا نبه بعض الشراح وبعض الأئمة رحمهم الله على أن مرد ذلك إلى العرف. وإذا قيل بمرده إلى العرف فهذا يرجع إلى نظر الفقيه في كل زمان بحسبه، ولذلك مثل هذه المسائل لا تبسط في الفروع في الكتب ولا في الشروح، ولا يحدد ما هو العرف، لأن العرف يختلف والأحوال تختلف، ولذلك قد يحدد في زماننا بالدقائق وقد يحدد بغيرها. فالمقصود أن الفقيه ينظر، فإن رآه في اجتهاده كثيرا حكم بالبطلان، وإن رآه في اجتهاده يسيرا حكم بعدم التأثير واستتمام الأذان والإقامة.
ولا يجزئ قبل الوقت،
ولا يجزئ الأذان، الضمير عائد إلى الأذان، ولا يجزئه قبل ولا يجزئ قبل الوقت، أي ولا يجزئ أن يؤذن قبل الوقت. إذن ينبغي أن يكون الأذان الشرعي بعد دخول وقت الصلاة، فلا يؤذن للظهر قبل زوال الشمس، ولا للمغرب قبل غروب الشمس، ولا للعشاء قبل مغيب الشفق الأحمر، ولا لصلاة العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله. وإذا وقع قبل الوقت قلنا لماذا نشترط أن يكون بعد دخول الوقت؟ لأن الأذان في الشرع إعلام بدخول الوقت، والدليل على أنه يتقيد بالوقت ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فقوله إذا حضرت أي حان وقتها ودخل، والأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا وقع قبل الوقت فليس بأذان شرعي لأنه ليس على السنن. وعليه فإنه لا يجزئ، لأن نحن قلنا بوجوب الأذان، وإذا قلنا بوجوبه فلا تبرأ الذمة ولا يحصل المقصود الشرعي إذا وقع قبل الوقت. فإذا قيل لك لا يجزئ فمعناه أن عليه أن يعيد بعد دخول الوقت، وبناء عليه فإنه إذا أذن قبل دخول الوقت ألزم بإعادة الأذان بعد دخوله. نعم.
إلا لفجر بعد نصف الليل،
إلا استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فيستثنى من هذا أن يؤذن للفجر بعد منتصف الليل. يؤذن للفجر، صلاة الفجر يؤذن لها أذانان: الأذان الأول الذي يكون قبل تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهذا الأذان الأول دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من قوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبين أن للفجر أذانين: الأول قبل دخول الوقت لأنه أجاز به الأكل والشرب، والثاني بعد دخول الوقت لأنه حرم به الأكل والشرب، على بداية تبين الوقت على تفصيل في مسألة السبق اليسير. إذن بينت السنة أن للفجر أذانين: الأول والثاني. وبناء عليه، أي على هذه السنة الصحيحة، استثني الفجر من الأصل العام، وهو أنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها، فقالوا بجواز بسنية الأذان للفجر قبل دخول الفجر الصادق، أي قبل دخول وقته. ثم هذا الأذان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة فيه، فقال: ليرد قائمكم، إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. ليرد قائمكم أن ينبه من يتهجد ويصلي بالليل أن السحر وأن وقت الفجر اقترب، وهذا لا يكون إلا في السحر غالبا. وهكذا بالنسبة لقوله يوقظ نائمكم، أي من كان على نية بالصوم، نية أن يصوم يومه، فإنه يوقظ من أجل أن يصيب شيئا من السحور فيدرك الطعام قبل تحريمه. وهذا جعل بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يكون متباعدا عن الفجر، هو يجوز من بعد منتصف الليل، ولكن بعضهم يقول أفضل أن يكون مقاربا للفجر بما يحقق هذه السنة، لأن في قوله عليه الصلاة والسلام ليرد قائمكم تنبيه على أنه يكون أقرب شيء في السحر، والسحر هو النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل فيه سدسان: السدس الذي يلي الفجر، أي الذي يكون بعده الفجر وهو السدس الثاني، هو السحر، ويطول ويقصر على حسب طول الليل وقصره صفاء وشتاء. فالمقصود أنه ينبغي أن يحقق هذا الوارد في السنة، أي العلة، أنه يرد القائم ويوقظ النائم، حتى قال بعض العلماء بقدر ما يكون به السحور وأكلة الفجر، أكلة السحر التي تكون قبل تبين الفجر. فهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه استثنى أذان الفجر الأول، لكن المصنف قال من بعد منتصف الليل، وهذا من دقته ودقة العلماء، أي وقت جوازه وسنية بعد منتصف الليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون من بعد نصف الليل الثاني، في أثناء في نصف الليل الثاني، أي بعد نصف الأول. فالمقصود من هذا أن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثرت الأصل في أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت.
نعم. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
وهكذا الأذان الأول للجمعة، قال بعض العلماء يكون قبل الوقت، وظاهر السنة الواردة في صفة أذان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنه كان يقارب الزوال، أي أن أذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في الجمعة وهو الأذان الثاني الآن كان على الزوال. وقال بعض العلماء إن عثمان رضي الله عنه لما قال بالأذان الثاني قصد أن ينبه الناس فلا تلهيهم التجارة عن التبكير للجمعة، ومن هنا قالوا أنه ينبغي أن يكون هناك فاصل بقدر ينبه به التاجر في تجارته والعامل في عمله حتى لا تفوته الجمعة ولا يفوته إدراكها على التمام والكمال. نعم.
ويسن جلوسه بعد،
وهذا الأذان الأول أذان الجمعة لم يقل أحد من أئمة السلف ببدعيته، ينتبه لهذا، الأذان الأول من الجمعة سنة راشدة عن خليفة الراشد، أجمع العلماء والمسلمون والأئمة على اعتبار هذه السنة في كل زمان ومكان وحال. والذي يقول مثلا إننا الآن لا نحتاج لوجود الساعات أو لا نحتاج لوجود المكبرات، نقول إنه كان السلف الصالح رحمهم الله في زمانهم توجد القرى الصغيرة التي يسهل بها التنبه، وكانت المساجد خاصة في القرى الصغيرة مساجد الجمعة واضحة، ومع ذلك لم يقولوا بالفرق بين توجد حاجة أو لا توجد حاجة. وهذه من السنن التي لا يلتفت إلى عللها، تجرى كما أجراها السلف والأئمة، فيلتزم المسلم هذا الأصل الذي سار عليه أئمة الإسلام ودواوين العلم وأجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. نعم.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
ويسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا. هذه المسألة فيها نكتة قصد بها التنبيه على أنه لا يصل الأذان بالإقامة ولا يعجل بإقامة المغرب، وهذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجعل الفاصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. وقال بعض العلماء إنه لا يتسنن بين الأذان والإقامة، وبعضهم يرى أنه يعجل بالإقامة في صلاة المغرب، وكل هذا خلاف الوارد. فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. فهذه سنة، ومن هنا كراهية التنفل بين الأذان والإقامة مردودة بهذه السنة الصحيحة، بل لا يكره ونقول يسن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب الناس إلى الصلاة بين الأذان والإقامة في المغرب، فهذا يدل على أن من السنة جعل الفاصل، وهذا ما عبر عنه بقوله يسن جلوسه. والأدق أن يقال ويسن تنفله، أو تسن الركعتين بين الأذان والإقامة التزاما بالوارد، لكن هو مراده المعنى العام، وهذا مستقيم. فالمصنف رحمه الله قصد بهذا الرد على من يخالف ويقول إنه لا يفصل بين الأذان والإقامة. ثم إن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمها أن صلاة المغرب توافق فطور الصائم، ومن هنا يمكن الصائم من فطره حتى يترك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه، كما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
ومن جمع أو قضى الفوائد، هذه المسألة متعلقة بالأذان إذا كان بعد خروج وقته أو كان في وقته لأكثر من فرض، فناسب أن يذكرها المصنف في هذا الموضع. ما المناسبة؟ المناسبة إما أن يقدم الأذان عن وقته فتصبح مستثناة من قوله أنه لا يقدم، إذا قلنا أنه يؤذن كما هو مذهب بعض العلماء أن الصلاتين إذا جمعت كالظهر والعصر يؤذن للأولى والثانية، وإما أن يكون الجمع جمع تأخير فحينئذ لا يؤذن في الأولى ويؤذن في الثانية للأولى والثانية، فيكون أذان الثانية بعد خروج وقت الأولى، لأنه عن الفرضين عند من يقول أنه يجزيها أذان واحد. وهذه المسألة اختلف فيها الأئمة، قال بعض العلماء يؤذن إذا جمع بين الصلاتين يؤذن لكل صلاة، وقال بعضهم إنه ويقيم يؤذن لكل صلاة ويقيم، وقال بعضهم يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة واحدة، وقال بعضهم يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، وهو الصحيح الذي سار عليه المصنف، وهو ظاهر هديه عليه الصلاة والسلام في جمعه، كما في جمعه يوم عرفة أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام لصلاة الظهر ثم أمره فأقام لصلاة العصر، فهذه هي السنة. وهكذا حينما أتى جمعا بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه في حجة الوداع أذن بالصلاة أي صلاة العشاء لأنه قد فات وقت المغرب، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. فهذا هو أصح أقوال العلماء، أنه يؤذن وأذان واحد ويقام لكل فريضة. فبين المصنف رحمه الله أنه إذا كان هناك أكثر من فرض، وهذا متى يتأتى؟ يتأتى في حال الجمع في الرفقة، ويتأتى في حال الفوات إذا فاتت. فإذا فاتت أكثر من صلاة كرفقة شد الرحل ثم مضوا ونزلوا قبل غروب الشمس فناموا من الإعياء ففاتتهم صلاة المغرب والعشاء ولم يستيقظوا إلا الفجر مثلا، فهنا ثلاثة فروض تقريبا، حاضرة ومقضيتان، مقضيتان المغرب والعشاء، وحاضرة وهي الفجر، أو يستيقظوا في وقت العشاء فتفوت صلاة المغرب، وحينئذ يكون هناك حاضرة ومقضية، فهذه رفقة، والرفقة يشرع لها الأذان والإقامة. فهل نقول تؤذن لكل صلاة، أم أنها تؤذن أذانا واحدا وتقيم لكل صلاة؟ بيّن رحمه الله أن الثاني هو الذي يعمل به، وهو الذي دلت عليه السنة كما ذكرنا. نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عليه الصلاة والسلام ما تقدم من أنه في الجمع أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. وثبت قد يستشكل البعض أنه إذا كان في الجمع يقول لا بأس يؤذن ويقيم إقامتين إذا كان تأخيرا، لكن لو فاتت الصلاة فاستيقظ بعد فوات وقتها فما وجه، لماذا يؤذن كما لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس؟ نقول يشرع له الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه حينما نام عن صلاة الفجر فأمر بلالا فاستيقظ بعد طلوع الشمس، فقال لأصحابه قوموا فارتحلوا، هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام ثم نزل، يعني تحول عن الوادي. ولذلك قال بعض العلماء من فاتته الصلاة في موضع يسن له أن يتحول عنه، لأنه قال حضرنا فيه الشيطان، مثل أن يفوته الفجر في غرفة فيصلي في غرفة ثانية عملا بهذه السنة. أمر بلالا أن يؤذن فصلى الرغيبة، ثم أمره فأقام فصلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فدل على فائدة الصلاة الأذان للصلاة بعد خروج وقتها. نعم.
ويسن لسامعه متابعته سرا،
ويسن لسامع المؤذن أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن، ولكن ذلك سرا، بمعنى أنه لا يرفع صوته كرفع المؤذن لصوته، هو اضطر أن يقول سرا، ومراده أن لا يرفع الصوت كما يرفع المؤذن، وإلا ليس المراد سرا في داخل قلبه بأن لا يتلفظ، بل ظاهر السنة أنه يتلفظ لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فقوله قولوا القول يكون باللفظ، وهذا دائما كان يكون الإنسان قائلا إذا تكلم في نفسه ولم يتلفظ بلسانه. ومن هنا مراده بهذا بقوله سرا أي أنه لا يرفع صوته كما يرفع المؤذن، وإنما يردد خلف المؤذن بقدر ما يسمع نفسه أو يحرك تنبس به شفتاه لقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا. والأصل في هذه السنية ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فدل على مشروعية الترديد خلف المؤذن، ثانيا أن هذه المشروعية عند جمهور العلماء والأئمة على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، وخالف في ذلك الظاهرية، وحكي عن بعض الحنفية وبعضهم يحكيه مذهبا أنه يجب الترديد وراء المؤذن وهو ضعيف مرجوح، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه لما سمع المؤذن كما في صحيح مسلم يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، ولم يقل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله تلفظ عليه الصلاة والسلام وقال وجبت الجنة، فهذا يدل على أن الترديد بمثل ما يقول ليس بواجب، وصرف الأمر عن الواجب إلى الندب، عن الوجوب إلى الندب والاستحباب. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، ألف المؤذن تحتمل أمرين، إما أن يقال المؤذن المعهود، وحينئذ يشرع إذا كان أذانا في دعوة إلى الصلاة. إذا قلنا إنه المؤذن المعهود يقتصر على الأذان الذي يدعى فيه إلى الصلاة، ولو كان الأذان الأول من صلاة الجمعة وصلاة الفجر، لأن كل منهما مرتبط بالصلاة. وأما إذا قيل المؤذن جنس المؤذن فحينئذ يستوي أن يكون على المعهود وهو الدعوة إلى الصلاة وغير المعهود، كما لو سمعه مسجلا في غير وقت الصلاة، فإنه إذا كان مسجلا في غير وقت الصلاة لم يكن على المعهود وخرج عن المعهود إلى غيره، ومن هنا لا يلزمه أن يقول مثل ما يقول المؤذن. والأول أظهر، لأنه إذا جاء الأمر على السياق المعروف فإن الشرع يرد إلى المعهود شرعا، وهذا يقوى فيه أنه يقتصر في حال ما إذا أذن الأذان الشرعي. والثاني له وجه من جهة عموم اللفظ، إذا قلنا إن المراد به جنس المؤذن، إذا سمعتم يسن له إذا سمع المؤذن. نعم.
وحوقلته في الحيعلة
يسن.
قال رحمه الله ويسن لسامعه متابعته سرا.
ويسن لسامعه أي سامع المؤذن متابعته سرا، معناه أولا أنه يستمع إلى الأذان. إذا قال يسن لسامعه متابعته فيه فوائد، منها أنه إذا كان في أول الأذان سمعه من أول أذانه فلا إشكال، ابتدأ المؤذن فابتدأت معه فأنت سامع له من أول أذانه إلى نهايته متابع له، هذا هو الأصل. ولكن لو أن شخصا كان في غرفة مقفلة ثم فتح الباب فسمع آخر الأذان أو جزءا من الأذان، فلما قال لسامعه دل على أن المتابعة للمسموع، فلا يعيد ما قبل الذي سمعه. والأصل في هذا كما ذكرنا أنه جار على السنن، سننه يكون يسمع المؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، وظاهره أنه يتقيد بما سمعه، وهذا سمع من الحوقلة أو سمع من الشهادتين، فيبدأ من الشهادتين والحوقلة عملا بهذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الترديد على السماع، فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول شرط ومشروط، وبناء على ذلك فإنه يردد من بداية ما سمع لا من بداية الأذان. فالسنة أنه يقول مثل ما يقول، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك كما في حديث الصحيح عن معاوية وعمر رضي الله عن الجميع. إذا ثبت هذا فإنه ينبني عليه أنه يشرع له تكرار الترديد بتكرار السماع، كما لو سمع المؤذن الأول في حيه ثم انتقل إلى حي آخر فسمع مؤذنا ثانيا، ثم انتقل إلى حي ثالث فسمع مؤذنا ثالثا تأخر، فحينئذ يشرع له في الأذان الأول والثاني والثالث. وقال بعض العلماء إنه إذا اجتمع المؤذنون مع بعضهم نظر إلى أولهم أذانا وتابعه في الأذان، فيكون تكون المتابعة للأول، فإذا انتهى يقول الدعاء الوارد كما سيأتي. وقال بعض العلماء إنه ينتظر حتى يفرغ الكل فيقول مثل ما قالوا جميعا، وكل هذا لوجود الاحتمال، والأول أن يختار الأول أو يختار أحدهم. أما اختيار الأول فهو قوي، لأن الشريعة دائما عند الازدحام تقدم السابق، هذا أصل شرعي، وهذا ما يسميه العلماء إعمال الأصل، أنه عند الازدحام ينظر. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يبدأ المؤذن الأول توجهت عليك السنة أن تقول مثل ما يقول، فهو أسبق وهو أحق، فتبدأ بالترديد وراء الأول، ثم ما بعده يكون تبعا لذلك. هذا القول أقوى. وإذا انتظر حتى فرغ الجميع فقال مثل ما قال، فهذا من جهة المعنى، أن المعنى أن يقول مثل ما قال المؤذن، وهؤلاء اجتمعوا فلا يمكن أن يقول جميع ما قالوا في وقت واحد فيقوله بعد فراغهم. كل هذا محتمل، وعند العلماء الصور الأصلية والخارج عن الأصل، والخارج عن الأصل إذا احتمل الأمر فيه واسع، كل من أخذ باجتهاد منه لا يثرب عليه. نعم.
وحوقلته في الحيعلة.
وحوقلته قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحيعلة اختصار، الحوقل اختصار لا حول ولا قوة إلا بالله، كالبسملة اختصار لبسم الله كما تقدم معنا. وقوله الحيعلتين أيضا اختصار لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فهما حيعلتان مشروعتان في الأذان كما ذكرنا فيما تقدم في صفة الأذان الشرعي. إذا أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن السنة أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في هذا الموضع، وهو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه لا يقول مثل ما يقول، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يزيد العلي العظيم عملا بالوارد، لأن الوارد لأن هذا الألفاظ الأذان والتشهد توقيفية، ولما قال مثل ما يقول أمر بالتقيد، فلما جاء لا حول ولا قوة إلا بالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصرا على هذا اللفظ كما في حديث معاوية عمر اقتصرنا على هذا اللفظ. وبناء على ذلك فإنه يخالف في هذين الموضعين، في حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا هو أصح قولي العلماء، أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لم يقل السامع مثل ذلك، وإنما يقول الحوقلة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم في الصحيح من قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، قالوا فهذا يدل على أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا القول يحتج بالعموم. والقول الثاني أقوى، لأنه جاء تفصيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جاء في حديث معاوية وعمر تفصيل المتابعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقتضي أو ما يدل على أن هذا القول أرجح من القول الأول. وهناك قول ثالث أنه يجمع بين الأمرين، فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. واختاره بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهذا راجع إلى مسألة تعارض العام والخاص إذا ساغ الجمع بينهما، أنهم باب الجمع بين العام والخاص، وهي مسألة أصولية فيها بعض الإشكال ليست على إطلاقها. لكن في هذا الموضع من أقوى ما يقول إن قوله قولوا مثل ما يقول فيه نوع من الإجمال، أي أنه يقول في الجملة مثل ما قال المؤذن. ولما جاء حديث عمر ومعاوية مفصلا قدم المفصل على المفصل على المجمل، وهذا أقوى في مسالك الأصول، لأن حديث عمر ومعاوية قوي في التفصيل، ومن هنا يقدمان على حديث أبي موسى. إذا ثبت هذا يستفاد منه فائدة، وهي أن قوله قولوا مثل ما يقول أن المثلية في الشرع لا تقتضي المساواة من كل وجه، ومن هنا لم يساوي السامع المؤذن من كل وجه، وأنها في بعض الأحيان هي في الأصل تقتضي المماثلة، لكن لا يمنع هذا أنه يكون هناك استثناء، وأنه إذا حصل الاستثناء لم يقدح في وصف المثلية لهذا الحديث. ويستفاد منه في مسائل ورد فيها النص على المثلية واغتفر فيها بعض الأجزاء لما ذكرناه، أن المثلية لا تستلزم المماثلة من كل وجه، وهذا صحيح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال بعض العلماء لأنه لا يرفع صوته كما يرفع المؤذن، لا يجهر كجهر المؤذن في الصفة والكيفية، وكذلك أيضا لا يمد مد المؤذن، لأن المؤذن يريد الإسماع وهذا لا يريد الإسماع، فالأول يرفع والثاني يخفض، والأول يمد والثاني يقصر، وهكذا مما يدل على أن المثلية ليست بلازمة من كل وجه. وإذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، قال بعض العلماء يقول مثل ما قال المؤذن، وهو أرجح على ظاهر النص، لأن قول حي على الصلاة حي على الفلاح ليس له معنى أن يقوله السامع، ومن هنا خالف المؤذن فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما في الفجر فالصلاة خير من النوم فيها أكثر من معنى، وهي شهادة، ويستوي فيها السامع والمؤذن كما استويا في شهادة التوحيد، أن الصلاة خير من النوم، فهي شهادة وتنبيه، تنبيه لولي الله المؤمن أن يؤثر مرضات الله على مرضات نفسه، وأن يطلب مرضات الله عز وجل بالسعي إلى هذا الفلاح العظيم من شهود الصلاة وأدائها في وقتها مع الجماعة. فالمقصود من هذا أنه لما كان في حي على الصلاة حي على الفلاح ليست في مناسبة أن يقول مثل ما قال المؤذن، تحول إلى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لا تحول من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم، وقيل لا تحول لما قال لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يبرأ من الحول والقوة أن يجيب داعي الله إلى طاعة الله، وكأنه يقول لم أطع إلا بحول الله وقوته، وهذا أصل عظيم، وهي كنز من كنوز الجنة. وفي صلاة الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم، قال بعض العلماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ضعيف، لأنه ليس كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه من القياس. وقال بعضهم يقول مثل ما قال المؤذن، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله طائفة، وهو أقوى من جهة النص، لأن النص هنا قال قولوا مثل ما يقول عام في صلاة الفجر وغيرها، ومن هنا يرجح أنه إذا قال الصلاة خير من النوم أن يقول الصلاة خير من النوم، لأن فيها مناسبة ومعنى بخلاف قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
المصنف رحمه الله بيّن أن هذا من السنة وهو الدعاء، فأصبح عندنا إذا أذن المؤذن تشرع سنن، أولها ما يكون أثناء أذان المؤذن، وثانيها ما يكون بعد فراغ المؤذن. فأما الذي يكون أثناء أذان المؤذن فهو أن يقول مثل ما يقول، وهنا فائدة. قال بعض العلماء إن الأفضل إذا كان المؤذن يؤذن أن يسكت الإنسان، وجاء في بعض الروايات عن ابن جريج أنه أدرك الناس، أي زمان السلف، أنهم كانوا إذا أذن المؤذن أنصتوا له كأنه قارئ يقرأ حتى يختم أذانه. ومن هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، معناه أنه وقت ذكر، فالمسلم يستمع إلى شهادة التوحيد والشهادة لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام بالرسالة والدعوة إلى الخير والختم بشهادة التوحيد، فهذا إذا كان بسماع وإنصات فإن هذا أكمل وأفضل، بخلاف ما إذا كان يتكلم في أمور الدنيا أو يتكلم في شيء آخر. فكان يستحب، حتى أدركنا بعض العلماء يستحبون هذا، أنه ينصت إذا أذن المؤذن حتى يختم. لكن لو كان في أمر نحتاج إليه وتكلم وردد مع المؤذن بأذانه فيظهر أنه لا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأكمل والأفضل أن يتابعه على الصفة التي ذكرناها. والأصل أنه إذا ختم المؤذن وأذانه أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة أضاعها كثير إلا من رحم الله. فمن البدع المشهورة المسموعة الذائعة أنه بمجرد أن يقول المؤذن لا إله إلا الله قالوا حقا وصدقا لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة. وخير من هذا أن يقال: اللهم صل على محمد بالصلاة الواردة كما ثبت في الحديث الصحيح: ثم صلوا علي ثم سلوا لي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة. هذه هي السنة. أما حقا وصدقا فهذه كلها من البدع مداومة عليها، وللأسف أنها تكون في بعض الإذاعات تنتشر بين الناس، تعلم الجاهل وتدعوهم إلى هذا، لأن الناس تألف هذا الشيء وتعتاده، فهذا من البدع التي ينبغي التنبيه عليها والتنبه لها خاصة في الإذاعات ونحوها. فلا يقال لا حقا ولا صدقا، وإن كان حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله، لكن في هذا الموضع في الذكر والمتابعة للمؤذن يقتصر على الوارد ويتوقف على السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقدح في هذا أن المصنف قال ثم يقول، لأن مراده بيان السنن، وهذا في بعض الأحيان قد يبين سنة ويترك سنة، ولكن السنة الكاملة ما ذكرنا أنه يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا إله إلا الله. وبعضهم في بعض البلدان الإسلامية إذا انتهى المؤذن من الأذان يقول نفس المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وهذا من البدع، لأن المؤذن لا يجوز له أن يضيف إلى ألفاظ الأذان شيئا غير الوارد، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة أو قال كلاما جهرة بعد أذانه، خاصة إذا اعتاد ذلك، فإن هذا يشعر الجاهل أنه من الأذان. ولذلك ينبغي للمؤذن، العلماء يقولون ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد ونحوها من الأذكار التوقيفية في المواضع المحددة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، لا يزيد على الوارد ولا ينتقص منه. ومن هنا الصياح بصوت عالي: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا من البدع بعد الأذان مباشرة، إنما السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم أي يا الله، رب أي صاحب هذه الدعوة التامة، لأنه ليس لا يليق بأحد غير الله هذه الدعوة، لأنها لله وحده، فهي دعوة إلى أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد وهي الصلاة. قال بعض الأئمة في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال: هو المؤذن، لأنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا إن قوله ومن أحسن قولا إن المراد به المؤذن، وهو أحد الأقوال في تفسير هذه الآية، ومأثور عن بعض السلف رحمهم الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والله عز وجل ما أسماؤه وصفاته وما يكون له على التمام لا نقص فيه، ولذلك قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهنا فائدة، أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا على أن القرآن غير مخلوق، لأن كل شيء سوى الله ناقص. ولما قال اللهم، قال سبحانه: وتمت كلمة ربك، وصف كلمات الله وهي القرآن بالتمام، فدل على أنها غير مخلوقة، لأن المخلوق ناقص. هذه من الحجج التي احتج بها رحمه الله على أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وليس بمخلوق، منه ابتدى وإليه انتهى. فلما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، ووصف القرآن بكونه تاما، فإن التمام له سبحانه وليس للمخلوق، المخلوق ناقص. فهذه من الفوائد التي ذكروها في وصف القرآن بالتمام في آية الأنعام. وفي قوله والصلاة الدعوة التامة، دعوة تامة لأنها مشتملة على أتم الأشياء وهو توحيد الله عز وجل، ولذلك قال تعالى: له دعوة الحق، فهي الدعوة بالحق الذي لا باطل فيه، وبالكمال الذي لا نقص فيه. والصلاة القائمة أي التي ستقوم، وهذا من تجوز العرب في اللسان، أنهم يصفون الشيء بما كان ويصفونه بما يؤول إليه ويكون، فتقول: أنا مصل، أنا مصل. أنت لم تصلي بعد، ولكن قصدك أني سأصلي. فلما كان هذا الأمر مستقرا عندك لست مترددا فيه، نزلته منزلة الموجود، فقلت: أنا مصل. وهكذا هنا والصلاة القائمة أي التي ستقوم، فقولك أنا مصل أي سأصلي. آتي محمدا الوسيلة، آتي محمدا الوسيلة أي أعطه يا الله الوسيلة، لأنه لا يؤتي الوسيلة ولا يؤتي شيئا ولا يعطى شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فما فتح من أبواب رحمته لن يستطيع أحد إغلاقه، وما أغلق فلن يستطيع أحد فتحه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى، ولا أكرم منه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا، والسنة الاقتصار على الوارد، فلا يقال آت سيدنا، السنة أن يقال آت محمدا الوسيلة، والوسيلة إلى الشيء ما يتوصل به إليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء. وهذه الوسيلة اختلف في تفسيرها، والمنبغي الاقتصار على الوارد حيث صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره أنه بيّن أنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح. قال: وأرجو أن أكون هو، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك وعزتك وعظمتك إله الحق لا إله إلا أنت، آته الوسيلة واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبي عن نبوته. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه المنزلة لا تكون إلا لعبد صالح ورجى ربه أن يكون هو، فدل على أنه لا يعلم الغيب لأنه لا يدري هل هو أو غيره، فلا يعلم هذه الوسيلة لمن تعطى، ودل على أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله جل جلاله. وهذا أمر مستقر عند كل عاقل يتتبع نصوص الشرع أنه لا حول للعبد ولا قوة، حتى الأنبياء والملائكة فما من أحد إلا وهو تحت رحمة الله جل جلاله. فهذه كلها تنبيهات من الله جل جلاله في التشريع حتى لا تغلو الأمة في نبيها ولا تعطيه أكثر من حقه، ولتعلم أن للخالق حقا وللمخلوق حقا، فلا يجوز صرف حق الخالق إلى المخلوق. فهو عليه الصلاة والسلام لا يدري هل الوسيلة تكون له أم تكون لغيره. ثم إنه بين فقره وفاقته وحاجته إلى ربه: سلوا لي الوسيلة. وهذا يدل على عظمة هذا الرب ملك الملوك سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يتأدب معه جل جلاله، وأن لا تغلو الأمة في نبيها كما غلا من قبلها فهلك. فنسأل الله أن يقيمنا على السنن الذي يرضيه، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة من الفضل وأصله الزيادة، وكأنه يدعو أن يزيده الله عز وجل من فضائله ونوائله جل جلاله. فالله يعطي وعطاؤه ومنه بغير حساب، فلا أكرم من الله، فلا أكرم من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ويده، كما في الصحيح، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. فهو كريم، وحينئذ يسأل العبد ربه أن يؤتيه من فضله، ونسأل أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه الفضيلة فيفضله على خلقه ويعلي مقامه ويعظم شأنه. وقد خصه الله بالخصائص العظيمة وفضله فزاده تشريفا وتكريما صلى الله عليه وسلم تسليما. وابعثه، قيل ابعثه بمعنى أعطه، وابعثه مقاما محمودا، أي أعطه مقاما محمودا، وقيل بلغه المقام المحمود، والمقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا، المقام المحمود هو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون ويغبطه عليه الأنبياء والمرسلون، وهو مقام الشفاعة، حيث إن الله جل جلاله اختصه من بين الخلائق كلها شفيعا مشفعا. فيقف الأنبياء ويقف المرسلون وهم في ذلك المقام العظيم والخطب الجسيم، فالخلائق من أولها إلى آخرها في شدة الكرب وعظم الخطب وشدة هول يوم القيامة وفزعه ومؤونته، فيضرع بعضهم، فيفزع بعضهم إلى بعض أن يشفع لهم في انصرافهم من ذلك الموقف العظيم، مسترحمين من رب العالمين أن يرحمهم وقد ألجمهم العرق وبلغ بهم الجهد مبلغه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذا المقام العظيم، هذا المقام العظيم الذي يظن الإنسان الناس لو رأى الناس لظن أنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكنهم حيارى أمام عظمة الله، فقد جاءهم ما لم يكونوا يحتسبون، ذهب اللهو وذهب اللعب وأصبح عزيز القوم ذليلا، والجبارون والمتكبرون وغيرهم كلهم في ذلك المقام أذلة بين يدي الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال بعض أئمة التفسير ينادي الله جل جلاله لمن الملك اليوم فلا يتكلم أحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا يجيب أحد لأنه تطيش العقول وترعد الفرائص ويخرس كل ناطق، فيقول الله جل جلاله لله الواحد القهار. فسبحان ذو الملك والملكوت العزة والجبروت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أيقظنا من غفلتنا ونبهنا من منامنا. فهذا المقام العظيم والخطب الجسيم شرف الله فيه نبينا واختاره عليه الصلاة والسلام، وهي نعمة تلهج الألسن بالثناء على الله بحمده وشكره أن الله اصطفاك واختارك لتكون من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نبيك عليه الصلاة والسلام الذي يشفع فيشفع، فيأتي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيأتيه الناس ويقولون له ويسألونه أن يشفع بعد أن اعتذر آدم واعتذر الأنبياء من بعده، فيقول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنا لها. قال أنا لها لأن ربه وعده، قال أنا لها لأن الله فضله وشرفه وكرمه، أنا لها لأن ربه اصطفاه، فيقول أنا لها إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فكما أن الله رحم به في هذه الدنيا كذلك يرحم بفضله ومنه وكرمه به الخلائق في الآخرة. قال فآتي إلى العرش فأسجد تحته فأحمد الله بمحامد يلهمنيها ساعة إذ، ثم يقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الله أكبر ثم الله أكبر كبيرا. هذا والله المقام العظيم، وهذا والله الفضل والتكريم. ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، أي منزلة وأي مقام. لقد اصطفاه الله واجتباه وفضله وشرفه وكرمه، فلك الحمد يا الله على فضلك. ثم اصطفانا الله لاتباعه في هذه الأمة المرحومة، اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، اللهم لك الحمد على فضلك. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون ويغبطه عليه الأولون والآخرون. وقوله ابعثه مقاما محمودا نكرة، ولذلك أقوى الروايات أنه يقولها بلفظ التنكير ابعثه مقاما محمودا، وفي بعضها المقام المحمود بالتعريف وهو جائز، والأول أقوى، أنه يقول وابعثه مقاما محمودا، والتنكير يدل على معنى أزيد كما أن التعريف يدل على معنى آخر. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لأن الله قال في كتابه عسى أن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال عسى أن يبعثك ربك، وقال بعض العلماء إن التعبير بالرب لأنه ربى بالنعم سبحانه وتعالى، عسى أن يبعثك لم يقل الله، وإن قال ساغ قال عسى أن أبعثك، وإنما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن بمعنى التحقيق كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإذا وعد ربك فإن الله لا يخلف الميعاد كما قال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى إنك لا تخلف الميعاد، فالله لا يخلف وعده. وقال عليه الصلاة والسلام صدق وعده، أثنى على ربه فوصفه بأنه صادق الوعد، أنه إذا وعد فإنه يصدق وعده سبحانه وتعالى، ولا يتخلف ولا يكذب وعده سبحانه وتعالى الذي وعدته. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد ضعيفة، وقال بعض العلماء إنها من زيادة الثقة فسامح فيها، والأقوى عدم ذكرها لما ذكرنا، لأنه في مقام الخاص بالذكر الخاص يقتصر فيه على الوارد، وإن كان الله عز وجل لا يخلف الميعاد بلا إشكال، لكنه في هذا الموضع اقتصر على الوالد. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والسنة بين الأذان والإقامة أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. والسنة بين الأذان والإقامة أن يصلي، فإن كان للصلاة راتبة قبلية نواها كالظهر والفجر، وإذا لم يكن لها راتبة قبلية فإنه يتسنن. ويشمل هذا الأذان الأول من الجمعة مع الأذان الثاني، فإنه لا ينكر على من صلى بين الأذانين كما هو مقرر عند الأئمة أن شيئا تحتمله السنة لا يصف صاحبه بالبدعة، لأن النص يحتمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وأذان الجمعة الأول مشروع بإجماع السلف والخلف، فالذي يقول أنه بدعة ويقول لا يشرع أن يصلى بين الأذانين هذا ضعيف ومصادم لعموم السنة كما ذكرنا، لأننا نقول أن هذا أذان بالنص في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم إننا نجد إجماع العلماء والأئمة على اعتباره فيجري عليه ما يجري على سائر الأذان الشرعي، ولذلك لم يقل أحد من العلماء أنه لا يتابع المؤذن في أذان الجمعة الأول، ولم يقولوا أنه أذان لاغ، فإذا كان أذانا شرعيا وصلى أحد بعد الأذان الأول فليس من حق أحد أن يقول له أنه مبتدع، ولا يجوز تبديع الناس في ذلك، لكن من حقك أن تمنع إذا كان وقت الزوال، وقت ما قبل الزوال وهو وقت انتصاف النهار، كأن يؤذن الأذان الأول قبل الزوال بحيث ينتهي منه عند زوال عند ابتداء انتصاف الشمس في كبد السماء. فجمهور العلماء على أن النهي يشمل حتى يوم الجمعة، واستثنى الإمام الشافعي يوم الجمعة وفيه حديث ضعيف، وقال إنه يشرع بالصلاة فيه. ونص طائفة من العلماء والأئمة على أنه يشرع أن يتنفل بعد الأذان الأول من الجمعة كما حكاه الإمام الحافظ بن حجر في الفتح، ولا أعرف أحدا من الأئمة والعلماء من السلف ومن بعدهم قال إن التنفل بعد الأذان الأول بدعة، بل ظاهر السنة في الحديث الصحيح ثم صلى ثم جلس وأنصت، قوله ثم صلى ثم جلس وأنصت، يدل على أن الصلاة تتصل إلى الخطبة، وهذا لا شك أنه يشمل ما بين ما قبل الأذان الثاني الذي يجلس فيه الخطيب للخطبة، وهذا أمر ظاهر، والعلماء لذلك لم ينص العلماء على المنع منه. ثم هذا وقت جواز، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. فلا ينهى العبد عن الصلاة في وقت لم ينهى الشرع عن الصلاة فيه، لأن القول بأنه بدعة نهي، وإذا قيل إنه نهي فقد نهاه عن الصلاة، فلا يحفظ عند العلماء والأئمة من سلف الأمة ومن بعدهم أنهم قالوا بتبديع من يصلي بين الأذان الأول والثاني. وحاولت جهدي أن أجد أحدا من علماء السلف في القرون المفضلة من نص على ذلك فلم أجد، ويسعنا ما وسع أئمة العلم ودواوي العلم، خاصة إذا دلت السنة، والبشر يخطئون ويصيبون. وأما سنة الهادي الدالة على جواز الصلاة مطلقا إلى جلوس الإمام ما عدا وقت انتصاف النهار، فهذا هو الذي يعمل به ويلقى العبد به ربه، يعتقده ويعمل به لأنه النص والذي دلت عليه السنة. وما يقوله بعض العلماء رحمهم الله فهذا اجتهاد منهم، ويقدم عليه المنصوص الوارد في السنن الصحيحة عن رسول الله كيف وقد عمل به أئمة العلم ودواوين العلم سلفا وخلفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل من شروط الأذان وضع اليدين على الأذنين أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس من شروط صحة الأذان وضع الأصبعين في الأذنين، وإنما هو أكمل وأفضل كما تقدمت الإشارة إليه، لأنه يعين على قوة الصوت. وأما أن يقال إنه لا يصح الأذان إلا إذا كان واضعا لأصبعه في أذنه فلم يقل به أحد من أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: حضرت المسجد قبل أذان المغرب، هل أصلي تحية المسجد أم أجلس لأن هذا وقت نهي؟ أثابكم الله.
نعم، تجلس في أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور، والدليل على ذلك أولا ما ثبت في الصحيح عن عبد الله الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا نص عام نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا صلاة نكرة في سياق النفي، فتدل على العموم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فقال: أمسك عن الصلاة، ولم يقل له إلا تحية المسجد، ولم يقل له إلا ذوات الأسباب، وإنما عمم في النهي والمنع. وثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته بين الحديث وفصل ما الذي وقع من كعب، أنه لما نزلت توبته وسمع الصائح من على سلع بالبشارة مضى إلى المسجد، وهذا بعد صلاة الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا في مصلاه، فدخل قال: فدخلت المسجد فتلقاني أبو طلحة فحفظتها له، ثم جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أنه صلى تحية المسجد، وليس بالحديث أنه صلى تحية المسجد. الأمر الرابع، أن الذين قالوا بأنه يصلي استدلوا بعموم قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، قالوا أمر. نقول إنه تعارض عندنا أمر ونهي، فيقدم النهي عن الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، فدل على أن مرتبة النهي أقوى من الأمر. ونازع بعض العلماء في هذا فقالوا: إن الأمر أقوى من النهي، لأن آدم أمر إبليس أمر بالسجود فعصى فغوى، وآدم نهي عن الشجرة فتاب فتاب الله عليه، وهذا ضعيف، لأن آدم تاب وإبليس لم يتب، وإنما يستقيم إذا تاب الإثنان فتقبل توبة هذا وتترك توبة هذا، فحينئذ نقول هذا أقوى. والمستقر عند العلماء والأقوى أن النهي أقوى من الأمر، وفيه علل أصولية مستنبطة من عموم الشرع مع ظاهر قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا استدلوا بقوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بالبيت أي ساعة شاء، وهذا عم من موضع النزاع. كل حديث لا تضرب السنة بعضها ببعض، هو يقول يا بني عبد مناف خطاب يريد أن يبين له حدود ما يقومون به في سدانة البيت، لأنهم المأمور على البيت، وأراد أن يبين لهم حرمة البيت، وليس واردا في موضع الأمر أن يصلى أو يصلى. أما حديث لا صلاة بعد العصر جاء لبيان متى يصلى ومتى لا يصلى، ينبغي أن ينتبه لهذا. ثانيا أن حديث لا تمنع أحدا طاف وصلى دخله التخصيص بدليل أنه لو جاء بعد إقامة الصلاة يريد أن يصلي ألا نمنعه؟ نمنعه، لأنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذن عمومه دخله التخصيص، والعام إذا دخله التخصيص ليس كالعام الذي لا مخصص له، لأن التعارض بين العامين لا يعتبر تخصيصا. الأمر الرابع من المرجحات أنه إذا تعارض النصان عمل الخلفاء أو أحدهم بواحد منهم قدم الذي عمل به الخلفاء وأحدهم، فحديث النهي عمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو خليفة راشد محدث ملهم، وفي عصر خلافته كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج من المدينة، والصحابة لا يجاملون، فكان رضي الله عنه أثر عنه أنه يمنع من الصلاة بعد العصر، وثبت عنه بالرواية الصحيحة أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف في الحرم، وإنما خرج حتى طلعت الشمس فصلاها بذي طوى. وهذا كله تعرفون في حجته رضي الله عنه، والحجة يشهدها علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، لم ينكر عليه واحد من الصحابة، فهذا كله يقوي مذهب الجمهور بعد صلاة الصبح. أما القول بذوات الأسباب وغيرها هذا استنباط، والنص لما يأتي للأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة جاء في خصوص الأمر لبيان ما الذي يشرع وما الذي لا يشرع. ودائما عند التعارض تنظر إلى نوعية الأدلة، وهذا يقوي مسلك الجمهور أنه لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر ولا صلاة عند انتصاف الشمس في كبد السماء إلا الفرض لورود النص به، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل الذي يعمل العمل الصالح ولم يعلم فضائله وحسناته هل تكتب له تلك الفضائل وتلك الحسنات؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من عمل العمل الصالح فإن الله يثيبه على عمله سواء نوى ذلك الأجر أو لم ينويه، هذا هو الأصل. وأما قوله احتسابا أن يحتسب الثواب عند الله، وليس المراد أن يحتسب عين الجزاء، لأن عين الجزاء لا يعلمه إلا الله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى وعد المحسن أن يثيبه على عمله. فهو إذا قال سبحان الله لم يقل أحد من العلماء أنه لا بد أن يعتقد أن لسبحان الله 1000 حسنة أو 100 حسنة وينويها، هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله. وأكثر الأعمال الصالحة مغيب عن العبد ما الذي يكون فيها من الأجر، وقد يخبر الله عز وجل بثواب عن عمل ثم يضاعفه لعبده أضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا هو، لأنه تكبد فيها العناء والمشقة. فلا يشترط مثلا في رمضان أنه إذا قام ليلة القدر أنه ينوي في قيام رمضان أن يكون لليلة القدر نفسها، وإذا صلى وأحيا ليالي رمضان أنه يكون في هذه الحالة غير حائز للأجر إذا لم ينوي في كل ليلة أنها ليلة القدر. هذا صعب، لأنه هو لا يستطيع أن يعرف أيها ليلة القدر. ومن هنا المنبغي أن يحتسب، بمعنى أن ينوي أن الله يثيبه وأن الله يجزيه، والزائد عن ذلك وما وراء ذلك فإنه لا يتكلف العبد فيه، وإن كان بعض العلماء وأيضا بعض الأئمة من المتقدمين اشترط في ليلة القدر أن ينويها ونحو ذلك، لكن النص من حيث الأصل في الثواب يدل على وجود العمل مع الإخلاص، فإذا أخلص لله وعمل العمل فإنه لا يصح أن يقال إنه لا أجر له، لأن الله يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم. فإذا تحقق شرط الصواب وشرط الإخلاص في العمل بإرادة وجه الله فإنه موعود بالثواب. وأما بالنسبة لاشتراط أن يكون عالما بنفس الثواب في كل عمل صالح فهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن يحرص على أمرين: أن يخلص لله عز وجل، وأن يكون عمله صوابا. فإذا عمل العمل الصالح فإن الله لا يضيع أجره، ثم التفصيل وراء ذلك من نوعية الثواب والأجر هذا من الصعوبة بمكان، لأنه ليس كل عمل صالح أطلعنا الله على ما فيه من الثواب، وإن أطلعنا على الإجمال فإنه قد يختلف من حاله في الحال من شخص إلى شخص، والله تعالى أعلمنا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل بول البهائم طاهر وكذلك ما يخرج منها أثناء الولادة؟ وإذا وقع على الثياب أو على المصلى فما حكمه أثابكم الله؟
يفصل فيه بحسب إذن الشرع بأكله وتحريمه، فإذا أذن الشرع بأكله وأحله فإن بوله وروثه ومنيه وفضلته طاهرة كالإبل والبقر والغنم، فإن أبوالها وأوراثها وبعرها طاهر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل القاحة، إلى إبل الصدقة وكانت بالقاحة بجوار المدينة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا أبوال الإبل، فدل على طهارتها، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة في النجس، كما في الحديث الصحيح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وبناء على ذلك فبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر كالإبل والبقر والغنم، وهكذا إذا ولدت، فإذا ولدت وخرج مع ولادتها علق الولد ونحو ذلك والمشيمة ونحوها كلها طاهرة، لكن إذا خرج دم فإن الدم يعتبر نجسا إذا خرج من البهيمة قبل ذكاتها لعموم قوله تعالى أو دما مسفوحا. أما بالنسبة لعرق الدابة وبول الدابة وروثها وفضلتها يفصل فيه بحسب طهارة الدابة، بحسب جواز أكل لحم الدابة وتحريمه، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام على بعيره، وأذن عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح بالصلاة في مرابض الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، ومرابض الغنم لا تخلو من وجود البول بولها أو بعرها، فهذا كله يدل على أنها طاهرة والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ينال الذين يحضرون دروس العلم عن طريق الشبكة أو الإنترنت وهم يستطيعون حضورها في أماكنها، هل ينالون فضل حضور مجالس العلم أثابكم الله؟
هو لا يقال يحضرون عن طريق النت، يقول يستمعون، أن الحضور هو بالجسم، ولا شك أن هذا من نعم الله جل جلاله، والأهم من هذا كله تعظيم الله حق تعظيمه. من الذي أسمع الآذان وأرى الأبصار ما لم ترى ولم تسمع؟ من الذي نقل هذا النقل المباشر مسموعا ومرئيا فيرى الإنسان ويسمع تفاصيل الأشياء لأن الله أذن أن تسمع؟ من الذي سخرها؟ من الذي ذللها؟ من الذي يسرها؟ من الذي أضاءها؟ من الذي نورها؟ من الذي جعلها منقادة؟ لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس المهم أن نسمع أو نرى، ولكن أهم من هذا كله أن نقول اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك بما أنت أهله جبار السماوات والأرض. أهم أن نتفكر في هذه النعمة وعظمة المنعم وأن نتساءل ما الذي أمرنا الله به تجاهها وهو الحمد والشكر. فنحمد الله ونشكر على هذا الفضل. وأسعد الناس في هذه النعمة من استغلها في طاعة الله، وأعظمهم أجرا فيها من سخرها في مرضات الله، فنقل بها رسالة الإسلام وبيان الحلال والحرام، ففقه الناس في شريعة سيد الأنام صلوات الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، خير الناس وأعظمهم أجرا وثوابا، بل إن خيار الناس هم الموفقون المسددون المجتهدون المجدون في طاعة رب العالمين. إذا جاءت النعم فكروا كيف يسخروها في محبة الله ومرضات الله. نقل الدروس ونقل الندوات المفيدة التي فيها العلم النافع بالأنترنت وغيره من الوسائل المسموعة، والبث الذي يبث إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وحيثما كانوا، لا شك أنه خير كبير وفضل عظيم. أوصي جميع الإخوة ألا يملوا وألا يسأموا من تكرار أمرين هامين. كل شيء في هذا الدين اعتز به، ولكن هناك أمران عظيمان: الإخلاص وشكر النعم. كل معلم، كل خطيب، كل مدرس، كل موجه لو استطاع ألا يقوم من مجلسه إلا ونبه الناس على الإخلاص والشكر، ولو أعاد ذلك ملايين المرات، لأن الله خلق العباد من أجل هذا. خلق العباد من أجل أن يخلصوا وأن يشكروا، فلا فلاح إلا بالإخلاص وبالشكر. بإخلاص أن نعتقد أن هذه النعم من الله، وأنه والله لو اجتمع باقرة الدنيا كلها من أولهم إلى آخرهم وسلبهم الله حوله وقوته ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. وإلى الآن أشياء تكتشف ويضحك الإنسان من نفسه كيف أصبح غافلا عنها مئات السنين، ليعلم الناس أنها من الله وبالله، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. أما مسألة المشاركة في الأجر، فالوارد في السؤال أنهم يستمعون بإمكانهم الحضور. إذا أمكن الإنسان الحضور ولم يحضر فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا، فوت على نفسه أجر السعي إلى مجالس العلم. فمن خطأ خطوة ومشى إلى حلق العلم فإن الله يكتب له مسعاه، وطاب وطاب ممشاه. لا يعلم الناس ما لهذه الخطى من الأجر والمثوبة إلا إذا استكت الأقدام بين يدي الله جل جلاله. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من خرج من بيته، من خرج من شغله، من تجارته، من كان عنده وقت الدرس والعلم، وقت حياة وموت، لا يمكن أن يضحي بالتجارة التي بينه وبين الله أن يتعلم علما يقربه إلى الله عز وجل وينتهي به إلى الجنة. فيستحي من الله أن يكون زاهدا في الخير. من استطاع أن يحضر مجالس الذكر ويشهدها فهو بخير المنازل عند الله. تبكير إلى مجالس العلم، وشهود هذه المجالس هم القوم لا يشقى بهم جليس. ففي مجالس العلم تتنزل الرحمة وتحف الملائكة، ليست كمن يسمع، ومن رأى ليس كمن سمع، ومن شهد وحضر ليس كمن غاب بعذر أو اعتذر. فالذي يشهد ويحضر هذا في دلائل عظيمة وفي خيرات كثيرة: الخطى إلى العلم، الجلوس بانتظار مجالس العلم. وإذا كان الجلوس إلى الصلاة تصلي على العبد الملائكة، فكيف بالجلوس لانتظار العلم؟ لأن العلم أشرف من العبادة وأفضل عند الله من العبادة. وثانيا تلقى إخوانك المسلمين فتسلم عليهم وتسأل عن أحوالهم وتعين من يحتاج المعونة منهم. وعيب على من أعطاه الله الغنى واليسر واستطاع أن يشهد مجالس الذكر ورأى إخوانه الضعفاء لا يحسن إليهم وأن لا يتفقد أحوالهم، فإن الله جمعنا في المساجد من أجل أن نتواصل وأن يحسن بعضنا إلى بعض. لا يليق بالمسلم وهو يرى أخاه المسلم. وكل العلماء من فوائد الاجتماع أن المسلمون يتراحمون لأن الله وصفهم بذلك، ولذلك لما تشهد مجالس العلم تجد فضائل كثيرة. قد ترى أخاك بحال تحس أنه مهموم فتقترب منه فتبدد همه بإذن الله بكلمة بنصيحة يكتب الله لك بها أجرها. كذلك أيضا تسلم على إخوانك المسلمين وتتعرف على إخوانك، وإن العبد لا يشفع للعبد يوم القيامة حتى ولو صحبه على مجلس علم ساعة من النهار، فيقول يا ربي هذا أخي في الله أحببته في الله فيشفع له، وكيف يتهنون بنعيم الجنة وإخوانهم يعذبون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا مما يعين على التعارف والتواصل شهود مجالس ولا يزهد الإنسان فيها. كم يسأل الإنسان نفسه أنه لو دعي إلى مال أو إلى تجارة أو إلى إنسان من أهل الدنيا عزيز من الدنيا لمضى يلهث، فكيف إذا دعي إلى مائدة الرحمن إلى ميراث النبوة؟ لن تتعلم حكما شرعيا وتفهمه إلا رفعك الله به، لأن الله قرن بهذا العلم الذي تسمعه، لو مسألة تسمعها قرن بالرفعة به بأعز الأشياء وهو الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل درجة، درجات. وهذا يكون بالشهود والجلوس والحضور. ومما ذكره العلماء أن الشهود والحضور الفتح فيه أكمل، أي أن الله يفتح على طالب العلم، وهذا شيء يعرف بالتجربة. فإن الإنسان إذا جلس استمع إلى شريط واحضر ذلك الدرس وانظر الفرق بين حضورك وبين سماعك. فالجلوس مع العلماء وأئمة العلم والتأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم وحبهم في الله وتكثير سواد العلم وأهله، هذا كله يكتب للعبد في ميزان حسناته. ويمضي الإنسان إلى مجلس العلم حاملا كتابه، لأنه يلتمس الدعوة في كل شيء حتى وهو خارج من بيته، يمكن ما يحتاج إلى حمل الكتاب، لكن يحمل الكتاب حتى يراه أقرانه في الحي فيتأثرون، ولو نوى ذلك وتأثر أحدهم وطلب العلم كان له مثل أجره، لأن هذا نوع من الدعوة. تخرج معتزا بالعلم، تحمل كتاب العلم، ما تأخذ كتيب وتضعه في جيبك كأننا نستحي من إظهار العلم، لا أبدا، تأخذ كتب العلم وتحملها وتتشرف بها أمام الناس، حتى لو قطعت الشارع أمام الناس يراك الكل غاديا إلى مجلس مجالس العلم، تعتز بدينك. وقد اعتز أهل الدنيا بملابس الدنيا، فاعتز بلباس التقوى ذلك خير، هذا شعار المتقين وشعار الصالحين والأخيار. فشهود مجالس العلم خاصة لمن وفق الله فيها للأكمل وهو الدنو، قال عليه الصلاة والسلام ودنا وأنصت. الدنو والقرب، قريب ليس كالبعيد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وركبته إلى ركبته ويده على فخذيه صلوات الله وسلامه عليه، وجلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه. هذا القرب كلها إشارات القرب من العلماء والقرب من أهل العلم، له مزية. وكم الله وجدنا ونشهد على الله بفضله ونشهد لله بفضله العظيم، كما وجدنا من حلاوة وزكاة وطلاوة في تلك المجالس وتلك الرياض. مجالس العلماء لها وقع كبير غير الاستماع، لما تشهد المجلس تشهد مع العالم وتسمع لعلمه وتستفيد من علمه تجد لها أثر كبيرا. ولذلك تكون منازل لها عهد في قلب الإنسان. وكم شهدنا في مجالس مشائخنا مجالس شهدناها نجد لها أثر الآن، وما مررنا على تلك السواري التي كانوا مصابيح ينيرون بها الدجى بأمر الله جل وعلا إلا رقت قلوبنا وخشعت وذكرناهم بخير وترحمنا عليهم.
ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى أن يجعلهم في الفردوس الأعلى وعلماء المسلمين أجمعين، أن يجعلهم في هذه الساعة في أعالي عليين في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى عالما عن علمه وطالبا عن شيخه وعالما عن شيخه عن طالبه ومعلمه. فشهود مجالس العلم أفضل وأكمل، فالذي يستطيع أن أقول أعتب حينما يقول وهم يستطيعون الحضور، نعم الذي يحضر فاته الخير الكثير، أما إذا كان معذورا فالمعذور بعذره. ومن فوائد شهودك لمجالس العلم أنه لو جاءك ظرف وحال بينك وبين طلب العلم كتب لك الأجر كاملا، لو أن شخصا حرص على ألا يفوته درس ثم جاءه أمر طارئ فلزم هذا الأمر شهرا أو شهرين مكث لا يحضر الدرس، أجره في الدروس كاملا لأنه حبسه العذر. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم، قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فهذا هو الأصل الشرعي، أن من حضر ليس كمن يسمع، والذي يسمع بخير وعلى خير، والذي يسمع الدرس في وقته ليس كمن يسمعه في غير وقته، لأنه إذا سمعه في وقته فرغ نفسه من شواغله، وبخلاف الذي يسمعه في أي وقت يتيسر له. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وجماع الخير كله في تقوى الله والحرص بالجد والاجتهاد في تعلم العلم، وأن نظهر لله جل وعلا منا في هذه الدنيا قبل أن ننتقل إلى الآخرة أننا نحبه ونحب دينه وشرعه ونحب العلم النافع ونحب أهل العلم أمواتا وأحياء، وأن نظهر من تصرفاتنا وأفعالنا أننا صابرون. إنني لا أعرف من طلاب العلم من كان إذا رأى شيخا يسير لوحده جاء معه فسأله واستفاد منه، وقصده أن يتعلم، وقصده أيضا أن يعز أهل العلم، وقصده أيضا أن ينال صحبة أهل العلم، والأجر يتعدد بتعدد المقاصد. فأنت إذا خرجت إلى مجالس العلم تخرج بمقاصد عديدة، وفي نيتك نية الخير يكون نيتك واسعة في الخير حتى تنال الأجر على أتم وأكمل وأفضل ما يكون. ونسأل الله بعزتي وجلاله أن يجعلنا وإياكم مسددين موفقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وخذ بنواصينا إلى كل خير نقربنا منك، أمح زلاتنا واعف عنا في خطيئاتنا وتجاوز عنا وأنت ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.